السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، فحياكم الله جميعا ومرحبا بكم إلى هذه المجالس التي نتدارس فيها طرفا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والكتاب الذي سنقرأه هو كتاب عمدة الأحكام، وأحاديث الأحكام هي الأحاديث التي اختصت بما يتعلق بالأحكام العملية من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله، فإن الحديث هو ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو صفة خلقية أو خلقية. واهتم العلماء بهذا النوع من أنواع علوم الحديث، وهو ثمرة علم الحديث، ألا وهو التفقه في معاني كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد عده الإمام الحاكم رحمه الله تعالى في كتاب معرفة علوم الحديث وكمية أجناسه، عده نوعا مستقلا من أنواع علوم الحديث. ومن هنا اهتم العلماء بجمع أحاديث الأحكام، إلا أنها كانت في مبدأ التصنيف أوسع مما كانت عليه في قرون متأخرة. فإذا نظرنا في أشهر المصنفات التي صنفت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهو موطأ الإمام مالك، لوجدنا أنه كتاب أحكام، ولكنه أضاف إليه غير حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وغير الأحاديث المتصلات الأسانيد الصحاح، أضاف المرسلات وأضاف الموقوفات على الصحابة وأضاف بعض اجتهادات كبار التابعين، ثم أضاف اجتهاداته هو وما استنبطه من بعض هذه الأحاديث، فكان كتابه كتاب حديث وكتاب فقه. ثم تلاه بعد ذلك في القرن الذهبي للسنة النبوية أرباب السنن، ونجد أن كتاب سنن أبي داود يعد عمدة في أحاديث الأحكام، واسمه يدل على ذلك. ثم في فترة لاحقة ظهر كذلك السنن الكبير للبيهقي، وهو ما يعرف بالسنن الكبرى، فحوى سنن أبي داود وأضاف عليها كما هائلا من أحاديث السنن والأحكام. بين يدي هذا الكتاب الذي سنقرأه وهو عمدة الأحكام، سنعرف بالمؤلف ونأخذ بعض الأمثلة على منهجه في كتابه. هو الحافظ الإمام تقي الدين أبو محمد عبد الغني ابن عبد الواحد ابن سرور المقدسي الجماعيلي، ثم الدمشقي الصالحي، ثم المصري الحنبلي. انظروا هذا النسب كيف يتتبع في النسبة مكان المولد ومكان النشأة ومكان التنقل ومكان الوفاة، فينسبون مع الاسم هذه المواضع التي مر بها أو عاش فيها هذا الإمام. فالجماعيل نسبة إلى جماعيل، وهي قرية من قرى نابلس في فلسطين اليوم. ثم الدمشقي لأنهم انتقلوا إلى دمشق. الصالحي وهو حي من أحياء الصالحية في دمشق. ثم المصري لأنه انتقل إلى مصر أو عاش فيها فترة من الزمن. الحنبلي لأن مذهبه مذهب الإمام أحمد بن حنبل. سئل عن مولده فقال أظن سنة 544 بجماعيل، وهي من قرى نابلس، ونابلس تتبع بيت المقدس، ولذلك اشتهر بنسبته المقدسي. لكن ابن الملقن الذي شرح عمدة الأحكام ذكر أن مولده سنة 41 و500، فيحصل الخلاف في سنة المولد، إلا من كان له أب أو له قرابة لهم معرفة بالتواريخ ويقيدون التواريخ. يعني حتى في عصرنا هذا بعضنا لا يعرف متى ولد، خاصة الذين من جيلي. يعني أنا ما عرفت متى ولدت إلا قبل يمكن 5 سنوات، عرفت تاريخي بالسنة، لأن الوالد رحمه الله كبرني في السن عندما دخلت في المدرسة من أجل أن يلحقني بالعسكرية. ما يقبلون إلا واحد سن فوق 15 سنة، فأضاف لي 3 سنوات، فأصبحت من مواليد 81 و300 بعد 1000. فقابلني أحد كبار السن صديق لوالدي، ما أدري ماذا أتى بالسن، فذكرت له ذلك. قال لا أبدا، أنا تزوجت عمتك سنة 83 وأنت غير موجود في الحياة. قلت جزاك الله خير، أعطيتني الآن 3 سنوات إضافية. فأنا من مواليد 1384 هجرية، والله عز وجل هو الذي يهب الأعمار. لا، ليس هناك يعني كبر ولا صغر في هذه. إذا انقضى عمر الواحد انقضى، سواء كان ولد سنة كذا أو سنة كذا. لكن ضبط التواريخ أمر مهم جدا، وبعد الآن التطور الحديث وكذا خلاص أصبحت الأمور مضبوطة بالساعات حتى وبالأيام وبالأشهر. إذن هو ولد فعلا سنة 41 و500، لأن ابن خاله الموفق بن قدامة صاحب المغني ولد سنة 41 و500، وقد ذكر أنه ولد هو وإياه في سنة واحدة، فهو مثلي، وجد من يضبط له تاريخه. ومن فتوح الله على طلاب العلم، ومما يدعو إلى الجد والاجتهاد، أن يوفقك الله إلى ند لك تتنافس أنت وهو في طلب العلم. وهذا الذي حصل لعبد الغني بن واحد المقدسي مع ابن خاله الموفق بن قدامة، ولدوا في سنة واحدة وشبا مع بعض، ورحل في طلب العلم وتنافس فيه حتى برز في العلم ورحل في طلبه سويا، وصارت بمؤلفاتهما وبعلمهما الركبان. فليحسن الإنسان اختيار صحبة أبنائه، لا تجعل أبنائك مع من هو أقل منهم درجة، فينزلون بمستواه العلمي وبمستواه الخلقي. ينبغي أن تجعل أبنائك مع النجباء ومع من يرتقي بهم إلى الأعلى، لا يهبط بهم إلى الأسفل، لأن هذا مهم جدا جدا. منافسة بين الأقران في الصغر تؤدي إلى إتقان العلم وإلى حفظه وإلى العناية به. نشأ رحمه الله تعالى نشأة دينية علمية، لأنه نشأ في بيت علم واهتم به أهله وأهل بيته، وهذا البيت بيت المقادسة مشهور بالعلم ومشهور بالتقدم في الفقه وفي الحديث، حتى كانوا أبرز بيوتات الحنابلة، له شيوخ كثر، من أشهرهم أبو زرعة طاهر بن محمد بن طاهر المقدسي، توفي رحمه الله سنة 566. روى عنه في كتابه أخبار الدجال، وذكر إسناده في حديث المتحابين في الله في موضعين بصيغة قرئ على ابن أبي زرعة طاهر ابن محمد بن طاهر المقدسي، وبصيغة أخرى أخبرنا أبو زرعة طاهر بن محمد بن طاهر المقدسي، هذا مبرز في الحديث. الشيخ الآخر هو أيضا أبو طاهر أحمد بن محمد السلفي، وهو من أئمة الإسلام وممن عمر حتى تقاطر عليه أعلام الدنيا، وكان يسكن بثغر الإسكندرية، توفي رحمه الله سنة 576، وقد ظهر أثره ظهورا بالغا على عبد الغني المقدسي، وحبب إليه علم الحديث، كتب عنه 1000 جزء، ورحل إليه رحلتين، وأكثر عنه جدا، ولعله هو الذي حببه في علم الحديث. فيروي عنه بالإجازة، ويروي عنه بالسماع، وقرأ عليه وحضر مجالسه وجود مروياته عنه. أما تلاميذه فأيضا كثر، نذكر أيضا منهما 2، ابن خاله الشيخ موفق الدين ابن قدامة، والحافظ ضياء الدين المقدسي، هذان الجبلان هما من تلامذته، أو قل استفاد من علم عبد الغني بن الواحد المقدسي، لأنه برز في علم الحديث، وقد تأثر به الضياء المقدسي صاحب المختارة، كتاب المختارة هو كتاب شرط فيه الضياء المقدسي أن يختار الأحاديث التي على شرط البخاري ومسلم ولم يردها البخاري ومسلم في كتابيهما، ولذا فكتاب المختارة يصنف ضمن المستدركات، فهو مثل مستدرك الحاكم، وإن كان أقوى وأعلى في الرتبة من مستدرك الحاكم، وقد امتدحه الإمام ابن تيمية وقدمه على مستدرك الحاكم، ويلحق هو بالكتب التي شرط أصحابها الصحة، فهو من آخر الكتب المسندة التي تضم إلى كتب من شرط الصحة، فمادته هي من كتب السنن ومن كتب المسانيد ومن كتب المعاجم. الشاهد أن الضياء تأثر بعبد الغني المقدسي وأفاد منه وأثر فيه أثرا بالغا، فنقل علمه وحوى علمه وزاد عليه، تبحر هو أيضا حتى أصبح من رؤوس الحفاظ في زمنه، وصنف مصنفا كاملا في سيرة عبد الغني المقدسي، وفاء له وعرفانا بفضله عليه. اشتغل الحافظ عبد الغني المقدسي بالتصنيف، ولا شك أن التصنيف هو أهم باب من أبواب العلم، والذي لا يصنف أو لا يستخدم القلم ويكتب خاصة في علم الحديث فقل عليه السلام، لا يمكن أن يفقه في علم الحديث ما لم يستخدم القلم ويجمع المتفرقات والنظائر ويؤلف بينها ويخرج الأحاديث ويجمع أقوال الأئمة في الجرح والتعديل ثم يوفق بينها، لابد من القلم. القلم هو أداة العلم منذ خلق الله السماوات والأرض، أداة العلم التي لا يمكن أن نستغنى عنها. نعم الحفظ هو أداة مهمة لكنه ليس مثل القلم، ولذلك اهتم علماء الإسلام كلهم بالتصنيف، فبرزوا في التدريس وبرزوا في التصنيف، وهما الجانبان اللذان يحفزان طالب العلم ويزيدان العالم علما، وهو التدريس لطلابه والتصنيف. أيهما أفضل، التدريس ولا التصنيف؟ التصنيف. لماذا؟ لأن هؤلاء أولاد بررة، أما الثاني يطلع منهم عقيم، عرفت؟ هؤلاء يطيعونك ويتربون على يديك، أما أولئك قد يشق بعضهم العصا عليك وينقلب عليك فيكون عدوا لك، لأنه يعرف أسرارك، وربما يكون بعد ذلك أثره عليك أثرا سيئا بخلاف الجانب الآخر. ولذلك عزف بعض علماء الإسلام عن التدريس واهتموا بالتصنيف. ولخص هذا ابن الجوزي وهو إمام الدنيا في الوعظ والإرشاد ومقابلة جمهور الناس، حتى أنه كان يحضر دروسه ويحضر مجالسه بالآلاف، حتى أنه ذكر بعض المجالس أنه حضرها 100,000، فهو واعظ الإسلام بلا منازع. ذكر في كتابه صيد الخاطر أن التصنيف أبقى من التدريس، وفعلا لأنه يبقى على طيلة القرون، بينما التدريس لا يعرفك إلا من تشافهه ومن كان في هذا في عصرك، ثم بعد ذلك تنسى. أنت انظر، كان في منتصف هذا القرن وفي الثلث الأخير من القرن الماضي أئمة أعلام كبار من ممن برزوا في فنهم، بل تفردوا بعلوم لم يسبقوا إليها، ومع ذلك لا يعرفهم أكثر أهل العصر الآن من طلاب العلم. لماذا؟ لأنهم ما عصرهم، كالإمام الشنقيطي في التفسير، إمام من الأئمة لا يشق له غبار، وغيره كثير جدا. فالتصنيف هو أبقى ويخلد الذكر إذا حسنت نية الإنسان فيه. انظر الإمام النووي رحمه الله تعالى وما خلف من الكتب والمصنفات التي طرح الله فيها البركة، لا يمكن أن يستغنى عنها، بل بلغني وهي من القصص الطريفة أن بعض المكتبات التي أربابها نصارى في لبنان يطبعون رياض الصالحين ويعتبرونه هو من الكتب التي تدر عليهم وتؤدي إلى نجاحهم في بيع الكتب، رياض الصالحين. فهذا الرجل صورة من صور أئمة الإسلام في طرح البركة في التصنيف، نسأل الله يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. قيل للإمام مالك رحمه الله تعالى لما صنف الموطأ قد صنف ابن أبي ذئب كتابا أكبر من كتابك الموطأ، قال ما كان لله كان أبقى، فذهب كتاب ابن أبي ذئب لا يذكر ولا يعرف، وبقي كتاب الموطأ على مدى الأجيال مصدر من أهم مصادر السنة النبوية. الشاهد أن عبد الغني المقدسي اهتم بالتصنيف، وله كتابان، هو صنف أكثر من 70 كتاب، لكن له كتابان من أهم الكتب ومن الكتب التي تعتبر عمد في الفن، وهي في هذا الزمن شائعة وجميع طلاب العلم يعرفون هذين الكتابين. الكتاب الأول هو كتاب الكمال في معرفة الرجال، كتاب الكمال في معرفة الرجال، تناول فيه عبد الغني المقدسي رجال الكتب الستة، فترجمهم في هذا الكتاب حتى قال ياقوت الحموي المتوفى سنة 26 و600، وصنف كتابا في علم الحديث أو وصنف كتبا في علم الحديث حسانا مفيدة، منها كتاب الكمال في معرفة الرجال، يعني رجال الكتب الستة من أول راو إلى الصحابة، جوده جدا. ومعروف الياقوت هو من أفضل المصنفين، وله كلام جميل جدا في وصف ما تفرد به علماء الإسلام، لأنه أديب ويسبك العبارات سبكا لا يضارعه أحد في العصور المتقدمة، حتى أتى الزركلي في كتاب الأعلام فنحى نحو ياقوت الحموي وأبدع لنا في إخراج كتاب الأعلام للزركلي، اختصر تراجم العلماء وجهودهم في التصنيف في كلمات يسيرات تستطيع من خلالها أن تعرف مكانة العالم. وقال المزي رحمه الله تعالى في مقدمة تهذيبه هو كتاب نفيس كثير الفائدة، اشتغل به الإمام المزي عمره 40 سنة، اشتغل بكتاب تهذيب الكمال بكتاب الكمال، فهذبه في كتاب سماه تهذيب الكمال، وهو في الحقيقة كتاب جديد من كثرة الفوائد والإضافات التي أضافها المزي والاستدراكات التي استدركها على عبد الغني المقدسي، ولكنه لتواضعه جعله تهذيبا لكتاب عبد الغني المقدسي، ولا في الحقيقة هو زاد عليه أكثر من 1500 ترجمة فاتت عبد الغني المقدسي، وصحح له عشرات بل مئات الأوهام التي وقع فيها عبد الغني المقدسي، وطبع الكتاب في 35 مجلدا اللي هو تهذيب الكمال لعبد الغني المقدسي، والكمال لعبد الغني المقدسي وجد أيضا مخطوطا وطبع في 3 مجلدات كبار منذ فترة يعني طويلة جدا يعني، ثم لعله طبع آخرا، لكن تهذيب الكمال غطى على أصله لأنه مهذب ومحرر ومجود. والمزي اعتنى بالكتب الستة عناية فائقة جدا في كتابين، الكتاب الأول هو هذا تهذيب الكمال، وكتاب تحفة الأشرف بمعرفة الأطراف، جمع فيه أسانيد الكتب الستة، وذاك جمع فيه رجال الكتب الستة، فالمصنفان هما في علم الإسناد، في علم الإسناد يعني أسانيد الكتب الستة كلها موجودة في هذين الكتابين، في تحفة الأشراف على سبيل الإجمال، وفي الكمال تهذيب الكمال على سبيل الشرح والبيان رجلا رجلا. ورتب كتابه تهذيب الكمال تبعا لأصله الكمال، رتبه على حروف الهجاء، ورتب كذلك تحفة الأشراف على مسانيد الصحابة على حروف الهجاء، كذلك في التابعين وفي أتباع التابعين إلى ثلاث طبقات على حروف الهجاء، ولبث فيهم ما يقارب 40 عاما في الاستدراك والتصحيح والتجويد التأليف. فكان هذا الكتاب هو أصل كتاب، أصله كتاب الكمال لعبد الغني المقدسي. وأنا أتوسع في هذا الجوانب لأنه يعني من المعيب بطالب العلم، خاصة طالب علم الحديث، ألا يعرف هذه الكتب، ولا يعرف مقدار أهميتها، ولا يعرف جهود أئمة الإسلام كم صرموا من أعمارهم في جمع هذه الكتب وفي تقديمها بين يدي الطلاب، ثم يعجز الطلاب اليوم عن قراءة مقدماتها أو النظر فيها أو الاستفادة منها. نعم، الكتاب الثاني هو كتاب هذا عمدة الأحكام، مختصر في الأحاديث الواردة في الأحكام، استخرجه من الصحيحين مما اتفق عليه البخاري ومسلم، فكان عمدة كاسمه، عمدة كاسمه في هذا الفن. وسيأتي الحديث عنه بإذن الله عز وجل. نأخذ طرف من ثناء العلماء على عبد الغني المقدسي، يقول تلميذه ضياء الدين المقدسي المتوفى سنة 43 و600 للهجرة، كان شيخنا الحافظ لا يكاد يسأل عن حديث إلا ذكره وبينه، وذكر صحته أو سقمه، ولا يسأل عن رجل إلا قال هو فلان ابن فلان الفلاني، ويذكر نسبه، فكان أمير المؤمنين في الحديث. إذن هو في عصره كان مقدما وإماما في معرفة الرجال، وفي معرفة الصحة والضعف، وفي معرفة العلل. وقال الحافظ أبو بكر ابن نقطة المتوفى سنة 29 و600، كان ثقة ثبتة. طبعا هذه العبارات هي توجد عند أئمة الرواية والنقل، لا توجد عند العلماء المتأخرين، لكنها مهمة جدا. والمراد بالثقة والثبت أي في نقله وفي تحريره وفي تصنيفه. وقال ابن النجار كان حافظا من أهل الإتقان والتجويد، قيما بجميع فنون الحديث، عارفا بقوانينه وأصوله وعلله وصحيحه وسقيمه وناسخه ومنسوخه وغريبه ومشكله. هذا هو الرجل الكامل في علم الحديث، والكمال لله جل وعلا أن يكون لديه معرفة بالصنعة، ولديه معرفة بالدراية بالفقه. يعني يجمع طالب العلم بين الصنعة، معرفة الصنعة، وبين معرفة الفقه. إذا أخذ أحد الجانبين وكان ضعيفا في الجانب الآخر، أثر هذا أثرا بالغا عليه في فهمه وفي علمه. وقال الحافظ الذهبي الإمام العالم الحافظ الكبير الصادق القدوة العابد الأثري المتبع عالم الحفاظ. الذهبي ما شاء الله أيضا عباراته في سيرة أعلام النبلاء ينتقيها انتقاء، ويقصد بها معان عميقة جدا تجلي لك شخصية هذا العلم. انظر، عالم الحفاظ، يعني أنه جمع بين الحفظ وجمع بين العلم، حتى كان عالما للحفاظ يرجعون إليه ويستفيدون منه. توفي رحمه الله بمصر يوم 24 ربيع الأول سنة 600 للهجرة. هذا موجز لترجمة هذا الإمام العلم عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي. أما ما يتعلق بهذا الكتاب المختصر الصغير الذي طبقت شهرته الآفاق، فننظر ماذا قال فيه مؤلفه في مقدمته. ماذا قال فيه؟ يقول: فإن بعض إخواني سألني اختصار جملة في أحاديث الأحكام مما اتفق عليه الإمامان أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري ومسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري. ما سمى كتابه؟ في مقدمة عادة الأئمة في إذا صنفوا يذكرون اسم الكتاب، لكن هو لم يسمى الكتاب، فلذلك اختلفت تسمياته، فلعله سماه على طرة الكتاب، ثم عدل بعد ذلك في التسمية على حسب النسخ كما يحصل من البعض. يعني أحيانا نسمي الكتاب ثم يبدو لنا عنوان آخر فنسميه به. أنا أذكر كتابي مسلسل بالأولية سميته أول ما ألفته فتح رب البرية في شرح الحديث المسلسل بالأولية، ونشرته في ملتقى أهل الحديث بهذا الاسم، ثم بدا لي بعد ذلك أن أغير اسمه فسميته النفحة الإلهية في شرح الحديث المسلسل بالأولية، فله اسمان. هذا انظروا التسميات. التسمية الأولى العمدة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي آخر النسخة الخطية العمدة في الأحكام، نسخة خطية أخرى اسم آخر العمدة في الأحكام من عن خير الأنام محمد عليه الصلاة والسلام، نسخة ثالثة العمدة في الأحكام، نسخة رابعة عمدة الأحكام في الأحاديث الصحيحة النبوية عن نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، نسخة خامسة العمدة في الأحكام من كلام سيد الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام. طبع مرة باسم عمدة الأحكام في معالم الحلال والحرام عن خير الأنام محمد عليه الصلاة والسلام مما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم. هذا عنوان مشروح. بعض العناوين خاصة عناوين مصنفات السلف، كتب السلف، العنوان يذكر لك المحتوى ويشرح لك الموضوع في العنوان، ولذلك كانت الكتب عناوينها طويلة. انظر على سبيل المثال يعني كتاب الإمام البخاري الجامع الصحيح المسند المختصر من أمور النبي صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، جمع في هذا العنوان شرط في الكتاب ومنهجه ومحتوى. فالجامع أي أنه جمع أبواب الدين كلها، من أحكام، من سير، من مغازي، من تفسير، من فتن، ملاحم وغيرها، يعني أبواب الدين ثمانية كلها مجموعة في على حسب تبويبات المحدثين ثمانية أقسام موجودة كلها في كتاب الإمام البخاري الجامع الصحيح، أي أنه شرطه في كتابه الصحة ألا يورد فيه إلا ما صح، المسند. فقيد الصحة بالمسانيد، فما كان غير مسند في صحيح البخاري فليس على شرطه، إنما أورده تبعا الجامع الصحيح المسند المختصر لكي ينبه أنني قد اختصرت هذه الأحاديث، وإلا هناك أحاديث أخرى صحاح تركتها مخافة الطول كما ذكر هو في بعض ما روي عنه. إذن الجامع الصحيح المسند المختصر من أمور النبي صلى الله عليه وسلم كافة أموره وسننه اللي هي الأحكام وأيامه اللي هي مشاهده وجهاده ومغازيه. فهذه العناوين، هذه العناوين المعبرة، لابد أن يكون عنوان الكتاب يعبر عن المحتوى. لا تضطرني عندما أقرأ العنوان أدخل في الداخل عشان أعرف ما هو موضوع كتابك الذي كتبته، لابد أن يكون كتاب معبرا عن محتوى. وطبع مرة أخرى باسم عمدة الأحكام من كلام خير الأنام، وطبع أيضا باسم العمدة في الأحكام، ولعل هذا الذي بين يديكم عمدة الأحكام في معالم الحلال والحرام من خير الأنام محمد عليه الصلاة والسلام مما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم. هذا هو العنوان الصحيح المعبر عن محتوى الكتاب. أغلب الشراح اختصروا على طرف الكتاب، لأن التسميات عند العلماء أحيانا طرف العنوان يعبر عن باقيه، فليس بالضرورة أن تذكر اسم الكتاب كاملا. أحيانا موضوع الكتاب، أحيانا اسم المؤلف يعطيك. فإذا قلت البخاري خلاص لا ينصرف الذهن إلا إلى صحيح البخاري، وإذا قلت صحيح البخاري فأنت سميته بموضوعه، وإذا قلت الجامع الصحيح فأنت سميته بطرفه. فالتسميات عندنا لكل الكتب هي تنبثق من هذه الثلاثة أنواع: إما التسمية بطرف العنوان، أو التسمية بموضوع الكتاب، أو التسمية بالمؤلف نفسه إذا كان لا ينصرف الذهن إلا إلى كتابه. إذا قلنا أخرجه البخاري يعني أخرجه في صحيحه. فجميع الشراح ذكروه بطرفه، بطرف العنوان، عمدة الأحكام. سبب التفاوت في هذه التسميات قلت لكم: ما يكون من المؤلف نفسه، أو يكون من طلابه، كل من انتسخ كتابا أو نسخة من الكتاب سماه على حسب اجتهاده، أو على حسب ما بلغه من تسمية هذا الكتاب، أو على حسب موضوعه. ولذلك اختلفت هذه التسميات، ولعل أصرحها وأصحها هو العنوان الذي بين يديكم. نسبة الكتاب إلى مؤلفه لا غبار على ذلك، مشهور مروي عن مؤلفه بالسماع والإجازة إلى مؤلفه، فهو ما يحتاج إثبات نسبة. أهمية الكتاب، لا شك أن أهمية الكتاب هذا تنبع من أهمية أصليه البخاري ومسلم، فالأمة أجمعت على صحة البخاري ومسلم. وهذا الرجل انتقى أحاديث الأحكام من البخاري ومسلم، ولذلك أجمع من بعده من أهل العلم أن كتابه هو العمدة في الأحكام، وأنه وافق الخبر والخبر في هذا الاسم، فهو فعلا عمدة في أحكام الدين لاعتماده على ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما يتعلق بترتيب الكتاب وعد أحاديثه، رتب الحافظ عبد الغني المقدسي كتابه على كتب وأبواب الفقه، فبدأ بكتاب الطهارة وختم بكتاب العتق، فاشتمل على 19 كتابا وعلى 63 وعلى 63 بابا. عدة أحاديثه تفاوت في النسخ في عد أحاديث العمدة تبعا لطريقة العد، فبعضهم يفرد روايات الحديث الواحد بعد خاص، ومنهم من يجعلها في العد حديثا أو رقما واحدا. فمثال ذلك حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه في تطهير الإناء من ولوغ الكلب، فنجد أن السيد رشيد رضا لم يفرده بعد خاص، وإنما أدرجه ضمن عد حديث أبي هريرة برقم 6، بينما نجد أبا قتيبة نظر الفريابي عده حديثا مستقلا برقم 7. فتتفاوت الترقيم، يتفاوت الترقيم والعد على حسب النسخ المطبوعة. نتعرض الآن للشروح، شروع عمدة الأحكام. الشيخ نظر وهو صديقي وزميلي في الدراسة في كلية الحديث، وبيني وبينه صحبة، وإن كان فرقت بيننا الدنيا فتيامنت وهو أيضا شرق، فلم نلتقي إلا بعد يمكن 20 عاما من افتراقنا. التقينا مرة واحدة قبل يمكن 7 أو 8 أو أكثر، والله 10 سنوات، لكن بيننا تواصل بالهاتف وبالوسائل التواصل هذه، وهو جزاه الله خيرا، هو يعني له عناية فائقة بالصحيحين وبعمدة الأحكام، حتى أن كتابه الآن العمدة هو تقريبا أفضل طبعة موجودة اعتني بها، ولديه مكتبة ضخمة جدا جدا، وله عناية بعلم الحديث. ذكرها أكثر من 30 شرحا، تجدونها عندكم في مقدمة الكتاب، نذكر طرفا منها. من أشهرها إحكام الأحكام لابن دقيق العيد، ومعه العدة على إحكام الأحكام للصنعاني، هذا نشر قديما في مكتبة نزار مصطفى الباز. ثم العدة في شرح العمدة لعلاء الدين ابن العطار، نشرته دار البشائر. ثم رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام للفاكهاني، نشرته دار النوادر. ثم النكت على العمدة لبدر الدين الزركشي، الرشد نشرته الرشد. ثم الإعلام بفوائد عمدة الأحكام لابن الملقن، نشرته دار العاصمة. هذا الكتاب حافل. ابن الملقن هو من أئمة الإسلام، بل جمع القرن الثامن أربعة، تفرد كل واحد منهم بشيء فاق أهل عصره. منهم ابن الملقن صنف أكثر من 400 مصنف، وبرع في التصنيف وحسن الجمع والترتيب. انظر في التوضيح شرح الجامع الصحيح له، وانظر في الإعلام في فوائد عمدة الأحكام، تعرف قدرة هذا الرجل وكيف رزق جودة التصنيف. وقد ذكر هذا الحافظ بن حجر كشف اللثام شرح عمدة الأحكام للسفاريني الحنبلي، نشر بالكويت. شرح عمدة الأحكام من أماري العلامة عبد الرحمن الناصر السعدي دار النوادر إلى آخره، تجدون الشروح بإذن الله عز وجل موجودة في مقدمة الكتاب الذي بين أيديكم. لعلنا الآن نعطي بعض الإشارات، ولا هو كتاب في المتون، يعني ليس فيه شيء من أنواع علوم الحديث كثير جدا، لكن هو نفسه نوع من أنواع علوم الحديث. الكتاب نوع من أنواع علوم الحديث، وهو أحاديث الأحكام، فقه أحاديث الأحكام. وفقه أحاديث الأحكام في مثل هذه الكتب التي تشرد سردا، تؤخذ دلالة الحديث من التبويب، أو تؤخذ من شرح الغريب، أو التعليق إذا كان هناك تعليقا. فلو تأملنا هذا الكتاب سنجد أن المؤلف له لمسات في العناوين، إذا تأملنا فيها نجد أنها تشير إلى المذهب الحنبلي الذي هو فقهه هو. فأحياناً العنوان يعبر عن مذهب عبد الغني المقدسي الفقهي. وكذلك شرح الغريب، وشرح الغريب بعد الحديث أيضا هو أحد أنواع علوم الحديث، وقد استفاد فيه من أئمة الإسلام في شروح الغريب قبله، على رأسهم أبو عبيد القاسم السلام، وإبراهيم الحربي، والزمخشري صاحب التفسير المشهور أفاد منه، إلا أنه أيضا تفرد ببعض الكلمات الغريبة التي عزيت له عند الشراح بعد ذلك، ما أحد ذكرها إلا هو، فهو لديه معرفة ولديه فهم. أيضا من أنواع علوم الحديث التي نلمسها في داخل الكتاب عندما نقرأ أحيانا الجمع بين الأحاديث المتعارضة، حيث يوردها وإن كان ما يعلق عليها ولا يشير لها، لكنه يشير إلى الجمع بينها، أو ذكر بعض الأحاديث التي تفسر بعضها بعضا، تفسر الإشكال الوارد فيها، كان يورد حديثا مجملا ثم بعد ذلك يورد بعد حديثا يفسره، أو يورد حديثا مختلف ثم يأتي بعد ذلك بما يؤلف هذا الاختلاف الوارد في هذا الحديث. لعلنا نكتفي بهذه الإلماعات والرؤوس المسائل أو الأشياء التي تجعلنا ندخل في قراءة الكتاب، ولدينا بعض التصور عن المؤلف وعن مكانته العلمية وعن الكتاب وعن موضوعه. ولعلنا نشرع الآن بالقراءة مستعينين بالله جل وعلا، ونبدأ لكم حديث الرحمة، الحديث المسلسل بالأولية، لمن لم يكن حضر معنا المجلس في اليوم الفائت، وهو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وقد أجزتكم فيه بشرطه لمن كان هذا أول سماع له علي. وليتفضل القارئ الشيخ عبد الرحمن العبيد يبدأ بقراءة الكتاب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين ولجميع المسلمين. قلتم بأسانيدكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام المقدسي: بسم الله الرحمن الرحيم وهو حسبي. قال الحافظ أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي رحمه الله: الحمد لله الملك الجبار الواحد القهار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، صلى الله على النبي المصطفى المختار وعلى آله وصحبه الأطهار. أما بعد، فإن بعض إخواني سألني اختصار جملة في أحاديث الأحكام مما اتفق عليه الإمامان أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، فأجبته إلى سؤاله رجاء المنفعة به، وأسأل الله أن ينفعنا به، ومن كتبه أو سمعه أو حفظه أو نظر فيه، وأن يجعله خالصا لوجهه موجبا للفوز لديه، فإنه حسبنا ونعم الوكيل.
آمين. هذه من نفحات هذا الإمام العظيم، أن دعا لكل من كتب هذا الكتاب أو سمعه أو حفظه أو نظر فيه، فنسأل الله جل وعلا أن يستجيب له فينا، وأن يجعل ما قدم في ميزان أعماله. وقد لمسنا استجابة الله له ولدعائه هذا، فطرح البركة في هذا الكتاب العظيم، فلا تكاد تجد طالب علم إلا وقد نظر في هذا الكتاب أو قرأ فيه، وهذا من بركات إخلاص هذا الإمام العظيم. نعم.
صلي. قال رحمه الله: كتاب الطهارة. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنية، وفي رواية بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
نعم، هذا الحديث هو سيد الأحاديث وسيد أحاديث الأحكام، وقد افتتح به الإمام البخاري كتابه الصحيح، وخرجه في 8 مواضع من كتابه، وقد اهتم به علماء الإسلام، وذكر الإمام الشافعي أنه يدخل في 70 بابا من أبواب الفقه، وقد صنف فيه علماء الإسلام أجزاء في شرحه وبيان معانيه وفقهه، منهم الإمام ابن تيمية، ومن آخر تصانيف فيه كتاب للسيوطي تقريبا حوالي 200 صفحة أو كذا، اسمه منتهى الآمال في شرح حديث إنما الأعمال، وقد شرحته أيضا أنا، لكني ما أخرجت هذا الكتاب إلى الآن، شرحته لطلابي عام 23,400,000 للهجرة، وسميته الأفضال في شرح حديث إنما الأعمال، أيضا ممكن يصل أكثر من 200 صفحة. نعم، وهذا الحديث حديث عظيم، وهو يدخل في نوع من أنواع علوم الحديث، وهو من الأنواع التي أضفتها على أنواع علوم الحديث، لأن أنواع علوم الحديث أوصلها الإمام السيوطي إلى 93 نوعا، وهي قابلة للزيادة، ولذلك صنف في الزيادة الشيخ العالم الجليل بكر أبو زيد رحمه الله تعالى بعض الأنواع الأخرى وسماها مد علوم الحديث، يعني أن علوم الحديث ممكن أن تمد. فصنف أضاف نوعين صنف فيهما، وذكر في مقدمة بعض كتبه ومنها هذه الكتب التي أضاف ذكر 10 أنواع تضاف إلى علوم الحديث لم يصنف فيها. وأذكر أن منها المشترك اللفظي، المشترك اللفظي وهو اللفظ الذي يعبر عن أكثر من معنى، وقد سجله أحد الدكاترة في جامعة أم القرى رسالة علمية، والظاهر أنه طبع أو أنه لا يزال حبيس أدراج الجامعة، لكنه موضوع نافع ونوع من أنواع علوم الحديث النافعة. أضفت أنا 5 أنواع على علوم الحديث صنفت في بعضها وطبعته، منها معرفة علم زوائد الرجال، معرفة علم زوائد الرجال هذا نوع مستقل ما أحد صنف فيه قبل ذلك من ناحية تأصيلية، هذا وهو مطبوع من عام الظاهر 29 أو قبل ذلك في جامعة أم القرى. وأضفت النوع الذي يتعلق بهذا وهي الأحاديث التي أفردت بالتصنيف، الأحاديث التي أفردت بالتصنيف، وجعلت على رأسها هذا الحديث، وذكرت جميع من صنف في حديث إنما الأعمال بالنيات، وهكذا تجمع جميع الأحاديث التي أفردت بالتصنيف وتكون في جزء يكون في متناول طلاب العلم يستفيدون منه. ما يتعلق بهذا الحديث في صحيح البخاري فيه سقط في الرواية في أول حديث ذكره الإمام البخاري، أسقط منه فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، هذا ما ذكره البخاري، قالوا أنه لكي لا يزكي نفسه لأنه جعل هذا الحديث خطبة للكتاب، فإذا ذكر فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله يعني كأنه يقول الله أعلم بنيتي أني ما أردت هذا الكتاب إلا وجه الله، وما أردت إلا أن يكون في سبيل الله، وما أردت إلا أنني أهاجر به إلى الله، فأسقط هذا لكي لا يزكي نفسه. هذا بعض الشراح يعني التمسوا هذا الجانب الإيجابي لكي يبرروا لماذا أسقط البخاري هذا الجزء من الحديث. هذا فيه إشارة تعطينا لجواز اختصار الحديث، أنه يجوز أنك تختصر الحديث، وجواز اختصار الحديث من وسطه إذا عبر طرفيه عن معنى ما جاز لك أن تختصر منه. فالاختصار موجود عند المحدثين، حذف أول الحديث ممكن، حذف آخر الحديث، الحذف من ثنايا الحديث بشرط أن لا يختل السياق وأن يفهم المعنى. فالبخاري انتزع هذه الجملة وأخرجها من الحديث واستقام الحديث بدونها، أدى معناه لكنه لم يؤدي المعنى كاملا، إنما أراد البخاري أن يشير إشارة لشهرة هذا الحديث أنني اختصرت هذه الكلمة، لا أريد أن أزكي عملي فيفهم أهل العلم أنني أريد أن أزكي نفسي وأنني أريد بعملي هذا الله عز وجل، الله أعلم بنيتي. ولذلك بارك الله في كتابه هذا العظيم، والله عز وجل يعطي المرء على قدر نيته، صلاح النية هي الأصل في كل شيء، من صلحت نيته أصلح الله له على نيته، من أصلح جوانية أصلح الله برانية كما يقولون. نعم.
السلام عليكم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار.
نعم. الآن نلاحظ من منهجية الإمام عبد الغني رحمه الله تعالى أنه يجمع الصحابة الذين رووا اللفظة الواحدة الحديث الواحد ويسوق الرواية أو اللفظة أو الجملة من لفظهم جميعا، ولا يكرر كما هي عادة المتقدمين، لأن كتابه كتاب مختصر وكتاب مهذب، فهو ينحو هذا المنحى، يجمع الصحابة ثم يذكر ما اتفقوا عليه من الجمل. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وفي لفظ لمسلم: فليستنشق بمنخريه من الماء. وفي لفظ: من توضأ فليستنشق.
نعم. أيضا من منهجه ذكر الألفاظ التي تؤدي إلى معنى زائدا عن الرواية الأصلية. إذا وردت عند البخاري أو وردت عند مسلم، وردت في بعض الروايات، هذا يضيفها للحديث. وقد أحسن المحقق جزاه الله خيرا بعدم ترقيمها، لكي تكون الألفاظ الزائدة والألفاظ التي وردت في بعض الروايات تبعا للحديث الأصلي الذي هو مرقم. فعن أبي هريرة هنا روى هذا الحديث عنه جماعة من أصحابه، فمنهم من أتى بألفاظ أخرى تبين المعنى أو تزيد عليه، فأفردها الإمام عبد الغني بعد ذلك، وأفردها أيضا المحقق بدون ترقيم. وفي الحديث الأصلي حديث الترجمة التعليل، تعليل الغسل، يعني لماذا أمرنا بغسل أيدينا قبل إدخالها في الإناء، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، هذا تعليل للحكم بالأمر بغسل اليدين. نعم.
السلام عليكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه.
مفهومه جواز البول في المكان الجاري، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في المغتسل إذا كان لا يجري، أما إذا كان يجري فإن بعض فقهاء التابعين أجاز ذلك إذا كان الماء يجري بالبول. نعم، لأن كما ورد التعليل أن عامة الوسواس منه، إذا كان إنسان يبول في مكان لا يجري الماء ثم يغتسل فيه سيبتلى بالوسواس. نعم.
قال: ولمسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. ولمسلم: أولاهن بالتراب. وله في حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب.
وعن حمرة: هذا ما يتعلق بالتطهير من الأحداث والنجاسات. انتهت هذه القطعة أو الجملة من الأحاديث في هذا المعنى وهذا الباب، سيدخل الآن فيما يتعلق بالوضوء. نعم.
قال: وعن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء، ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا، ثم مسح برأسه، ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا. ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا. وقال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه.
هذا تاج أحاديث الوضوء، تاج أحاديث الوضوء، وهو الأصل في ركعتي الوضوء، وأنهما سنة. وفيهما أيضا حديث بلال عندما سمع النبي صلى الله عليه وسلم خشفا عليه في الجنة فسأله: ما أرجى عمل عملته أدخلك الجنة؟ قال: إني ما توضأت وضوءا إلا صليت به ركعتين. وهذا من فضل الله عز وجل أن هيأ للإنسان العمل اليسير الذي به غفران الذنوب. فالوضوء الكامل التام على هذه الصفة هو أعلى درجات الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا كما في هذا الحديث، وتوضأ مرتين مرتين، وتوضأ مرة مرة. فهذا الوضوء اللي هو وضوء الثلاث مرات ينبغي للمرء أن يعقبه بركعتين يستحضر فيهما عظمة الله جل وعلا والوقوف بين يديه، ولا يحدث فيهما نفسه بشيء لكي يناله هذا الأجر العظيم، يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك. نسأل الله لنا ولكم العون، وأن يلهمنا رشدنا وصوابنا، فإن هذه الأعمال يسيرة لكن يذهل الناس عنها ويغفلون عنها، لا يتنبهون لها مع يسرها وسهولتها. نعم.
السلام عليكم. قال: وعن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال: شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فأكفأ على يديه من التور فغسل يديه ثلاثا، ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا ثلاثا بثلاث غرفات، ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يده فغسل يديه مرتين إلى المرفقين، ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، ثم غسل رجليه. وفي رواية: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى خفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. وفي رواية: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر، والتور شبه الطست. وعن عائشة رضي الله عنها.
هذا أول غريب أو لفظ غريب يشرحه الإمام عبد الغني المقدسي في كتابه، وسيمر بنا ما يقارب 40 كلمة شرحها، كلمة غريبة شرحها في هذا الكتاب. نعم.
قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. وعن نعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي لفظ لمسلم: رأيت أبا هريرة رضي الله عنه يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل.
نعم. هذا أيضا حديث عظيم، وهو أصل في الإسباغ، إسباغ الوضوء. إسباغ الوضوء هو استكمال غسل العضو بحيث يعمم جميع العضو بالماء، والقدر الزائد هو في إطالة الغرة أو إطالة الإسباغ حتى يشرع في العضد وحتى يشرع في الساق. البعض منا قد يكتفي إلى المرفقين فقط، لا، أطل غرتك كما في هذا الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن علامة المؤمنين يوم القيامة أنها تكون متعلقة بأثار الوضوء، فيطيل الإنسان هذا الأثر على جسده في الأماكن التي ممكن أنه يحصل فيها إسباغ، ولكن لا يبالغ المبالغة التي تجعله يخرج عن حد السنة، إما في كثرة صب الماء، وهذا للأسف الشديد أنا ألاحظ بكثرة، وفي طلاب العلم أنفسهم الصنبور يفتح على أعلى درجة ثم يغتسل، هذا ما يتوضأ، هذا يدلك يديه دلكا شديدا كأنه ينظف نفسه، ما يصلح الوضوء ليس هكذا. التنظف هذا لشأن آخر، أنت الآن تسبغ الوضوء ينبغي أن يكون بعدم تبذير وعدم اعتداء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه في آخر الزمان يعني يأتي قوم يعتدون في الطهور والدعاء، وهذا حاصل اليوم، اعتداء في الطهور بكثرة صب الماء وبالمبالغة في الغسل حتى يخرج بعضهم إلى حد الوسوسة من كثرة ما يغسل قدميه إلى ساقه، يغسل إلى عند ركبته ويصب صب هائل جدا، وهذا يخرج به من حد السنة إلى حد البدعة، ويخرج به من حد السنة والعقل إلى الوسوسة، أنه ما يصبح يثق بيأتي يدخل على الشيطان من هذا المدخل. والاعتداء في الدعاء واضح وظاهر، كل معه جوال ويرى ماذا يصله في كل صباح من الدعوات المنكرات التي ليست في كتاب ولا في سنة، يؤلفها المرء ويظن أنه بذلك يلقى الأجر عند الله عز وجل وينشرها ويحث على نشرها، فيميت السنن ويحيي البدع، ويأتي بالأحاديث التي فيها اعتداء، يأتي بالأدعية التي فيها اعتداء، طلب ما لا يمكن أن يكون، طلب المستحيلات، التفصيل في كثير من ثنايا الدعاء حتى كأن الله لا يعلم مسألة العبد وحاجته. ينبغي إذا اختار الإنسان شيء من الدعاء أن يختار جوامع الدعاء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وجوامع الدعاء موجودة في السنة وموجودة في القرآن. إذا خلصت القرآن والسنة ما في مانع أنك تبتدع أنت وتأتي بدعاء قدر زائد من عندك وتحتفظ به لنفسك، تدعو الله به، لك هذا، تدعو الله بما شئت، لكن تجعل هذا في رسالة وتحث الناس على نشرها، وأنك تتقرب إلى الله بذلك وتظن أن الله سيثيبك عليها. لا أبدا. نعم.
السلام عليكم. قال: وفي لفظ لمسلم: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. قال: باب الاستطابة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. والخبث بضم الخاء والباء وهو جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة. استعاذ من ذكران الشياطين وإناثهم.
نعم، في إشارة هنا إلى أن هذه الأماكن التي يدخل فيها لقضاء الحاجات أنها موئل ومكان للشياطين والعياذ بالله، ولذلك شرع للإنسان قبل دخول هذه الأماكن أن يدعو بهذا الدعاء لئلا يصيبه مس أو يصيبه أذى. نعم.
السلام عليكم. قال: وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. والغائط الموضع المطمئن من الأرض، كانوا ينتابونه للحاجة، فكنوا به عن نفس الحدث كراهية لذكره بخاص اسمه. والمراحيض جمع المرحاض وهو المغتسل، وهو أيضا كناية عن موضع التخلي.
هذا من لطيف كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ويستخدمه أيضا العرب، وهو عدم التصريح بالكلمات التي فيها إشارة لشيء قبيح أو شيء مستقذر، فيكنون عنها بأسماء أخرى تدل عليها. فالغائط هو المكان المنخفض من الأرض، والخلاء هو المكان البعيد عن العمران وعن الناس، كني عن هذا عن قضاء الإنسان لحاجته. نعم.
السلام عليكم. قال: وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: رقيت يوما على بيت حفصة، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة.
نعم، هذا فيه إشكال مع حديث أبي أيوب السابق، لأن ذاك ينهى عن الاستقبال والاستدبار، وهذا فيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، فأهل العلم جمعوا بين ذلك، هذا يدخل في باب مختلف الحديث، مختلف الحديث، وهون يتعارض حديثان كلاهما صحيح، هذا يقول شيء وهذا يقول شيء. هنا يأتي دور أهل العلم في التوفيق، فخصوا النهي عن الاستقبال والاستدبار بالمكان الفضاء بالبرية، وخصوا جواز الاستدبار بالاستقبال عندما يكون الإنسان في البنيان، لأن بينه وبين القبلة حاجزا وساترا. نعم.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء، والعنزة الحربة الصغيرة. وعن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء.
نعم. نعم. هذا أيضا أدب من آداب التخلي، أدب من آداب التخلي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم من حرصه على تعليم أمته وأدبها أن علمهم كل شيء، هذا النبي الكريم العظيم الذي لا يوجد مثله في المربين والمعلمين صلى الله عليه وسلم، حتى أنه قال قائل لأبي الدرداء: علمكم النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء؟ قال: نعم، علمنا حتى القراءة، يعني كيف يقضي الإنسان حاجته. و عن سلمان رضي الله عنه أنه قال: ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم من شيء حتى ترك لنا منه علما، حتى الطائر في السماء. نعم.
السلام عليكم. قال: وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان فيه كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة، فقالوا: يا رسول الله لم فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا.
نعم. هذه من غرائب القصص التي أوحى الله عز وجل فيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم شأنا في القبر لا يطلع عليه الأحياء، إنما أطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم عليه، وهذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن رحمته وشفقته أن عمل هذا العمل واستعمل هذا الحدث لتأديب أمته ولنهيهم عن أن يتساهل الإنسان في هذا العمل الذي قد يراه هو يسيرا ولكنه عند الله كبير، وقد يراه هو يسيرا لا عقوبة فيه ولكن عقوبته كبيرة عند الله جل وعلا. ولعلنا نكتفي بهذا المجلس أو نزيد قليلا
بعد باب السواك
شوية، باقي وقت خلاص. طيب، نواصل باب السواك.
السلام عليكم.
قال رحيم. نعم.
قال رحمه الله: باب السواك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة.
نعم. إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم كره أن يشق على أمته، ولكنه أشار إليهم بهذه الإشارة: لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وهذا إشارة لأن يستعمل الإنسان السواك أو ما يقوم مقامه في تطيب فمه وفي إصلاح شأنه قبل أن يدخل إلى بيت الله عز وجل، أو قبل أن يقف بين يدي الله عز وجل في الصلاة، لأنه يناجي الله جل وعلا، فينبغي أن يطيب فمه بالسواك، فإن السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. نعم.
أحسن الله عليكم. قال: وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، يشوص معناه يغسل، يقال شاصه يشوصه وماصه يموصه إذا غسل.
نعم. هذا أيضا من المواضع التي يسن فيها استعمال السواك، وهو عند القيام من النوم، و لأن الفم يكون متغير من آثار النوم، فيطيب الإنسان فمه ويتوضأ ويقف بين يدي الله إذا قام من الليل، وإذا فمه طاهرا. نعم.
السلام عليكم. قال: وعن عائشة رضي الله عنهما قالت: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري، ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به، فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، فأخذت السواك فقضمته فطيبته، ثم رفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا أحسن منه، فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه ثم قال: في الرفيق الأعلى ثلاثا، ثم قضى. وكانت تقول: مات بين حاقنتي وذاقنتي. وفي لفظ: فرأيت ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك، فقلت: آخذه لك، فأشار برأسه أن نعم. هذا لفظ البخاري، ولمسلم نحوه.
نعم، فيه أيضا إشارة هنا أنه يشرع لمن حضر الميت أن يكون معه سواك، بحيث أن الميت يطيب فمه ويطهر نفسه قبل لقاء الله جل وعلا، كما في هذا الحديث إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وكون آخر أعماله كان أنه شاص فمه واستنى بالسواك أحسن استنان، يعني ما رأت النبي صلى الله عليه وسلم طهر فمه كمثل هذا المكان الذي سيكون آخر عهده في الدنيا، ويكون آخر عمل من أعماله الشريفة صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك، قال: وطرف السواك على لسانه يقول والسواك في فيه كأنه يتهوع.
نعم، هذا أبو موسى هنا هو أبو موسى عبد الله بن قيس الأشعري، من الأشعريين من أهل اليمن، وهو يعد من فضلائهم ومن رؤوسهم ومن فقهاء الصحابة، كان يضارع ابن مسعود في الفقه، وكان مع ابن مسعود في العراق. يذكر هذا الحدث الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصنعه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتهوع بالسواك، يقول أع بمعنى أنه يدخل السواك إلى داخل فمه حتى يؤديه ذلك إلى التهوع، مما يعني أن الإنسان يبالغ في تنظيف الفم من الداخل. وفيه إشارة لطيفة أن لا بأس أن يتسوك الإنسان بحضرة الناس، لأن بعض الناس يظن أن التسوك والتنظف أمام الناس وبحضرة الناس أنه ليس من الأدب، أو لأنك يعني نوع من إزالة القذارة أو التنظف. لا، ليس صحيحا هذا. ولذلك كتب بعضهم رسالة أو قطعة كذا ونشرها في النت، في التويتر وفي أشياء كذا، وفي الوسائل التواصل هذه، إلى أن السواك ينبغي لا تتسوك في المسجد، وأن السواك عند الوضوء. وفسر الأحاديث الواردة في الصلاة بأنه عند الوضوء، ويرد عليه مثل هذا الحديث، لأن الأصل هو تطهير الفم وتنظيفه حال الوقوف بين يدي الله جل وعلا. فربما أنت تتوضأ في فترة ويكون بينك وبين الصلاة فترة طويلة جدا، أو تصلي الصلوات بوضوء واحد، فإذا ألزمتني فقط أنني لا أتسوك إلا عند الوضوء كما ورد في بعض الروايات، وقلت أن التسوك بحضرة الناس في المسجد أو عند الصلاة ليس بمشروع أو ليس من السنة، فأنت بهذا لا تحقق الحكمة من التسوك، وهو أن يقف الإنسان بين يدي الله عز وجل وهو طاهر نظيف الفم. نعم.
السلام عليكم. قال رحمه الله: باب المسح على الخفين. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأهويت لأنزع خفيه، فقال صلى الله عليه وسلم: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال فتوضأ ومسح على خفيه. مختصر. قال رحمه الله: باب في المذي وغيره. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله، فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. وللبخاري: اغسل ذكرك وتوضأ. ولمسلم: توضأ وانضح فرجك. وعن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا.
نعم، هذا علاج للوسوسة. من ابتلي بالوسوسة فعليه باليقين، ولا يمكن أن يتيقن إلا بسماع الصوت أو وجدانه للرائحة. أما إذا شك وترك الصلاة بدون التيقن وعاد الوضوء فإن الشيطان سيوسوس له هكذا في كل صلاة ويسيطر عليه. ولذلك رأينا كثير من الناس ابتلوا بهذا، نسأل الله السلامة والعافية، بلاء عظيم. يتوضأ مرة مرتين ثلاثة أربع، يعيد الصلاة كذلك مرة مرتين ثلاثة، لأنه الشيطان يوهمه بأنه انتقض وضوءه وما يزال به حتى يترك الصلاة بالكلية من كثرة ما يتعبه. نعم.
السلام عليكم. قال: وعن أم قيس بنت محصن الأسدية أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهما قالت: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه، ولمسلم: فأتبعه بوله ولم يغسله. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الآباط.
نعم، تفضل اقرأ. واضح يعني.
قال: باب الجنابة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال: فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. وعن عائشة رضي الله عنهما قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل، ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده. وقالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا. وعن ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها قالت: وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثة، ثم غسل فرجه، ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثة، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض على رأسه الماء، ثم غسل جسده، ثم تنحى فغسل رجليه، فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيده. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد. وعن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. وفي لفظ لمسلم: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه.
نعم، هذا فيه إشارة إلى أن ما يصيب ثوب المرء من الجنابة أنه ليس بنجس، وإنما يغسل. غسلته من أمين عائشة ثم وفركته، فهذا على سبيل التنظيف أو تنظيف المحل الذي وقع عليه هذا، وإلا ليس هو بنجس. وفي هذه الأحاديث إشارة إلى أن هناك آداب لغسل الجنابة، أو كما أشارت ميمونة رضي الله عنها، وضوء الجنابة. وضوء الجنابة يعني يسلك الإنسان المنهج النبوي في غسل الجنابة، بحيث يبدأ بغسل فرجه، ثم يتوضأ، ثم يبدأ بيضع على رأسه الماء، الشق الأيمن الأيسر وسط رأسه كاملا، ثم شقها الأيمن، ثم شقها الأيسر، ثم يفرغ الماء عليه، ثم يغسل قدميه بعد ذلك، بهذا يتم غسله. هذا غسل السنة. ولكنه إذا أفاض الماء على جسده كله بأي طريقة كانت أجزأه ذلك ويعتبر تطهر من الجنابة. نعم،
أحسن عليكم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وفي لفظ: وإن لم ينزل. وعن أبي جعفر محمد.
نعم، هذا ناسخ لحديث آخر: إنما الماء من الماء. هذا كان في أول الإسلام: لا يغتسل المرء من الجنابة حتى ينزل. ثم هذا الحديث يعد ناسخا لذلك: حتى ولو لم ينزل، إذا جاوز الختان والختان كما في حديث آخر وجب الغسل. نعم،
أحسن عليكم. قال: وعن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله وعنده قومه، فسألوه عن الغسل فقال: يكفيك صاع؟ فقال رجل: ما يكفيني. فقال جابر: كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخيرا منك، يريد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أمنا في ثوب.
هذا في إشارة أيضا إلى عدم المبالغة في الاغتسال من الجنابة، وأن الإنسان لا يبذر فيه ولا يتجاوز فيه الحد المعقول. نعم،
أحسن عليكم. قال: وفي لفظ: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ الماء على رأسه ثلاثا: الرجل الذي قال ما يكفيني، والحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب، أبوه ابن الحنفية.
نعم، هذا فيه إشارة إلى بيان المبهمات. الرجل المبهم الوارد في متن الحديث هو رجل، شرح المؤلف عبد الغني المقدسي رحمه الله من يكون هذا الرجل، فقال: هو الحسن محمد بن علي بن أبي طالب ابن الحنفية محمد ابن علي رضي الله عنهم أجمعين. وما يتعلق ببيان المبهمات هو نوع من أنواع علوم الحديث، وقد صنف فيه الخطيب البغدادي كتابا سماه الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة، الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة، خصه بالأسماء التي وردت في متون الأحاديث: دخل رجل، قال رجل، أتى أعرابي، وهكذا. ولخصه الإمام النووي رحمه الله في كتاب سماه الإشارات إلى بيان الأسماء المبهمات، كلاهما مطبوع. ثم أتى أيضا ابن بشكوال في الأندلس فألف كتابا في مجلدين سماه غوامض الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة، لعله هكذا، وهو مطبوع أيضا في مجلدين. وصنف محمد بن طاهر المقدسي كتابا سماه إيضاح الإشكال، إيضاح الإشكال، خصه بالأسماء المبهمة الواردة في الأسانيد: فلان عن عمه، فلان عن خالته، فلان عن أخيه، هذا مبهمات. المبهمات في الأسانيد تؤدي إلى ضعف الحديث، أما المبهمات في المتون فلا أثر لها في الحكم ولا أثر لها في صحة الحديث وضعفه، وإنما تتشوف النفوس إلى معرفتها من باب العلم، من باب المعرفة، ما يترك العلماء شيء، ولذلك صنفوا في هذه المعاني وهذه الأسماء. أتى ولي الدين أحمد أبو زرعة ابن الحسين زين الدين العراقي الإمام الضخم، فصنف كتابا سماه المستفاد من مبهمات المتن والإسناد، فهو أول من جمع مبهمات الأسانيد مع مبهمات المتون، وهو كتاب جليل القدر في 3 مجلدات، هو العمدة الآن في هذا الباب. من أراد أن يعرف المبهمات الواردة في متون الأحاديث أو في الأسانيد يرجع لهذا الكتاب. وقد أفاض الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بيان المبهمات الواردة في صحيح البخاري في فتح الباري، جمعت في جزء أخرجه أو أفرده هو الحافظ ابن حجر وهو مطبوع قديما. نعم، هذا ما يتعلق بباب المبهمات، ولعلنا بهذا بإذن الله عز وجل نقف وننهي المجلس الأول، وبعد صلاة العصر بإذن الله عز وجل نستأنف القراءة في المجلس الثاني. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.